بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى. ودرسنا هذه الليلة في فصل قال ويستحب افتتاح الذي قبله في قوله في فصل ولا ينبغي لأحد أن يهجم. هذا الفصل وقف عنده، قال ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لئلا يصادف بذلة من كشف عورة ويستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. هذا الفصل نبدأ به. في هذا الفصل يذكر أبو الوفاء رحمه الله تعالى أدب من آداب الإسلام الذي ينبغي أن يتأدب به أهل الإسلام جميعا. وهذا الأدب جاءت نصوص الشرع بذكره في القرآن والسنة، وهو أدب عدم الدخول على الناس سواء من أقارب أو أجانب إلا بعد الاستئذان. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فقوله تستأنسوا أي يأنس بكم من في داخل الدار ويرضى بدخولكم وتأنسون به وترضون الدخول إليه، فلا بد من حصول حالة استئذان وحالة استئناس. ولذلك قال الشيخ ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب، يعني يهجم هنا بمعنى يدخل دون استئذان، يدخل دون استئذان. فعدم الاستئذان والدخول المفاجئ على من كان في دار سواء كان من أقربائك أو من غيرهم من الأجانب فإنه يحصل منه أذى، لأن الذي تدخل عليه لا تدري في أي حال هو، ربما كاشف عورته، ربما يلبس ثياب بدلة يعني لا يرضى أن حد يراه فيها وغير ذلك، والمحاذير كثيرة في هذا الباب في هذا الموضع. إذن ينبغي الاستئذان، لا بد من الاستئذان والاستئناس. و الآية صريحة فيما ذكرنا في قوله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طيب كيف يكون الاستئذان والاستئناس؟ يكون بالسلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فلان أدخل، هكذا. أو ما يقوم مقام ذلك مما يستعمل هذه الأيام من أصوات تسمى جرس، أو أصوات يشعر بها من في داخل الدار ويجيب عليك. إذن لابد من الاستئناس بالاستئذان والبدء بالسلام، فإن رد عليك قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله ادخل، دخلت بعد ذلك. فهذا أدب عظيم، كان السلف يعملون بذلك، قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم غيرهما أن في هذه الآية التي مرت معنا وهي قوله تعالى الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، قال فيها معنى الاستئذان وهو أن الطارق لا يدخل حتى يعرف أنس أهل البيت بدخوله، وأنسي هو بهم أي أن يكونوا راضين عن دخوله أو لا، وهذا يحصل بالاستئذان والسلام وكما ذكرنا العلة حتى لا يدخل على عورة أو حالة لا يرضى أن يرى فيها صاحب البيت. وقول الشيخ على أقارب، والأقارب هم من كان قريب الداخل من والديه ومن إخوانه ومن أعمامه وعماته وخالاته وجميع أقاربه، أيضا لابد من الاستئذان والاستئناس. أو أجانب، قال أو أجانب، والأجنبي ضد القريب أي من بعيد صلته به، كان يكون صديقا أو غير ذلك. وقوله لئلا يصادف بدلة، هذه بيان علة عدم الدخول لبعض الاستئذان. والبدلة هي ما يكون من الثياب الممتهنة التي يلبسها عادة الإنسان في بيته وفي خلوته سواء رجل أو امرأة، وفي الغالب إذا جاءه ضيف أنه لا يرضى أن يراه بهذه الملابس، إذن هو لا بد أن يستأذن يقول لو استأذن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فلان، قال لحظة انتظر بارك الله فيك، وراح غير ثيابه أو ستر عورته. لأن هذه معنى قوله لئلا يصادف بدلة من، قال بين بعد ذلك قال من كشف عورة، من كشف عورة أي يستر عورته. ثم قال ويستأذن ثلاثا، هذا حد الاستئذان الذي هو على وجه العموم، بمعنى أنك تستأذن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فلان أدخل المرة الأولى ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة مرة ثالثة، على أن يكون على غالب ظنك أنه يسمع هذا الصوت وهذا الاستئذان. أما إن كان غلب على ظنك أنه لا يسمع واحتجت إلى أن تزيد رابعة وخامسة فلا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك إذا استدعى الأمر. وإلا الاستئذان ثلاثة كما جاء في السنة من حديث أبي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذن إذا غلب على ظنك أنه يسمع فاستأذنت الأولى والثانية والثالثة ولم يجب لك أن ترجع من حيث ما جئت ولا تدخل حتى لو الباب مفتوح، وعلى أن يكون كما ذكرنا غلب على ظنك أنه سمع وأنك ترى أنه لا يد لك بالدخول. وحصل هذا الموقف لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا فلم يأذن له فمشى رجع، وكان عمر يستعد لقائه فلما خرج لم يجده فلحق به قال استأذنت ولم تنتظر حتى أفتح لك، قال الاستئذان ثلاثا هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ائتني بشاهد على هذا، لأن عمر رضي الله عنه لم يطلع على هذا الحديث. فذهب الصحابة هم قريب من تلك من ذلك الموضع فقالوا لا يذهب معك إلا صغيرنا، فذهب معه أحدهم فأثبت أن رسول الله قال ذلك فعفى عنه، وإلا قال هدده بأن يعاقبه أمير المؤمنين رضي الله عنه. والاستئذان الثلاث ينبغي أن يكون متفرق، يعني تقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله يا فلان أريد أن أدخل، ثم تنتظر مهلة، ثم بعد ذلك تستأذن مرة ثانية، ثم تنتظر، ثم تستأذن مرة ثالثة، ثم تنتظر، على ما ذكرنا في عدد الاستئذانات. قالوا على قدر ما يكون الإنسان يصلي 4 ركعات، لأن اللي استأذنه قد يكون في صلاة فتمهله. إذا حصلت المدة الكافية وغلب على ظنك أنه لا يأذن لك رجعت، وهذا خير لك، وأن ترجعوا خير لكم، كما جاء في الآية لم يؤذن لكم ارجعوا، قال وأن ترجعوا خير لكم، لأن الدخول على من لا يرغب أو في حالة قد يكون مريض، قد يكون عنده شيء ظرف، لا تقول يا فلان اسمعك لماذا لا تأذن لي كما يفعل بعض الناس، لا يجوز، هذا غير صحيح. وهذا أدب الاستئذان في الإسلام له يعني أمور عظيمة. وبيوت الصحابة قديمة كانت متقاربة، لكن الآن بيوت كبيرة ومداخلها طويلة، فربما يحتاج إلى مدة الاستئذان. على كل حال يستأذن، وعندما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قال مثلا يا أنا أريد أن أدخل، أو قال له من في الداخل من أنت، عليه أن يقول أنا فلان بن فلان، يعرف نفسه، لا يقول أنا. يعني هنا هذه ورد فيها حديث أن صحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال من؟ قال أنا. فعندما فتح الرسول عليه الباب قال أنا من أنا؟ فذكر حديث في هذا الباب، حديث جابر رضي الله عنه، وهو في السنن، بل رواه البخاري ومسلم. جاء في الحديث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، جابر رضي الله عنه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها، ثم علمه الاستئذان، لأن أنا هذه إيهام، فيها إيهام، فلا بد من ذكر اسمه أو لقبه أو ما يعرف به حتى يؤذن له. هذا أدب جم من آداب الإسلام ينبغي تعلمها وتعليمها الأولاد والنساء والكبار والصغار، وحريص أن تعلم في المدارس وفي دور التحفيظ، دور التعليم، في مجالس أهل العلم يعلمون العلماء المشايخ من حوله من طلبة العلم هذه الأمور. وتأتي في شرح هذه الآيات في القرآن في سورة النور. ثم قال الشيخ البلوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى قال فصل: ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث، لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب، إيحاشا وكسر القلب. هذا أدب آخر من الأداب العظيمة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب، هو أدب التناجي. والتناجي هذه الأصل فيها أن التناجي يكون بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. ومعنى التناجي الكلام بصوت منخفض، يعني لا يريد الذين يتناجون أن يسمع في أمور تكون خفية بينهم، فيسر بعضهم البعض بصوت منخفض فحتى لا يسمع ثالث أو رابع ممن ليسوا معهم في المناجاة. فهنا إذا كانوا ثلاثة يقفون مع بعض أو يجلسون مع بعض، فلا يجوز لاثنين أن يتناجيا دون الثالث لا يجوز، بمعنى يتكلم أحد من الآخر بصوت مخفض ويسره والثاني يرد عليه ويتعمدون أن لا يسمع الثالث، لا لا ينبغي، هذا هو المنهي عنه. وهكذا لو كانوا أربعة أو خمسة أو ستة فتناجى ثلاثة وتركوا اثنين، خمسة كانوا ثلاثة تناجون مع بعض تقارن بعض وأخفضوا أصواتهم بحيث لا يسمعهم الرابع والخامس، هذا لا يجوز أيضا، لأنما ذكر العدد ثلاثة على الأقل ويمكن ربما يكون أكثر من ذلك. فالمهم لا يتناجى جماعة بحضور يعني آخرين ويخفون عليهم الكلام حتى لا يطلعونهم عليه، لا لا ينبغي هذا. إذن إذا أردت أن تتناجى أو أردت تتناجى مع أحد، كنتم ثلاثة وأربعة فأردت أن تناجي شخص معين، فيعني خذ أحدهم وانصرف وابتعد وتناجى معه، وثلاثة يبقون مع بعض أو اثنين يتكلم بعض البعض، على أن لا يكون في هذا الأمر شيء ريبة تحصل منهم، لأن التناجي والتحدث بالسر، والتناجي في الغالب عندما يحصل الذي لا يجعل في المشاركة أو لا يؤذن له بالسماع أو يبتعد عنه يكون في باله أمور. أول هذه الأمور كأنه قد يظن في فهمه قل لهم هؤلاء يتكلمون في ذاتي ويغتابوني أو يتآمرون علي أو شيء من هذا القبيل، يأتي الشيطان يقول له هكذا، وذلك الله تعالى أنكر على هذا، إنما النجوى من الشيطان، الشيطان يجري في دماء الناس فيقول الشيطان هذا الذي لم يتناجى معه يقول هؤلاء يتناجون عليك، يريد يتآمروك يفعلوا كذا فكذا فيغضب يحزنه، مثل ما قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والشيطان له خطوات خطيرة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإن يأمر بالفحشاء والمنكر، فدل على أن هذا منكر، إذن يؤذى هذا المؤمن ولا يجوز إذاء المؤمن. قال تعالى والذي يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا بد من تعلم أدب التناجي والعمل به. في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر، هذا قلنا أقل عدد ورد بهذا الثلاث أقل عدد ثلاثة لا يتناجي اثنان دون الآخر الثالث، قال حتى تختلطوا بالناس، يعني جاء جمع اثنين ثلاثة أربعة أصبع ستة سبعة عشرة، الآن ممكن تأخذ واحد تتنحى به جانب تكلمه لا بس ما في شيء، أو اثنين مع بعض أو ثلاثة مع بعض ومع جمع من الناس الحمد لله هؤلاء يبقوا يتكلموا مع بعض الآخر نعم هذا لا بأس فيه، قال حتى تختلطوا بالناس. ثم بين العلة قال من أجل أن يحزنه، يعني الثالث إذا تناجي اثنان تركوا الثالث، الثالث يحزنه يدخله الحزن، جاء في لفظ عند البخاري قال أجل نعم أجل إن ذلك يعني نعم إن ذلك يحزنه، بلى أن ذلك يحزنه. هذا فيه بيان العلة والتحذير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقول الشيخ لأنه يوجب إيحاشا، فالشيخ ويحرم أن يتناجى اثنان دون ثالث. طيب ما حكم التناجي؟ نقول التناجي محرم هذه الكيفية لما جاء في الآية إنما النجوى من الشيطان، صار هذا محرم. طيب قال الشيخ لأنه يوجب إيحاشا وكسر القلب، إيحاشا وكسر القلب، الإيحاش هو من الوحشة وهي ضد الأنس، هي ضد الأنس، والحكمة كما ذكرنا في النهي عن التناجي أن هذا يحصل معه حزن ووحشة في قلبه وإساءة ظنا بهؤلاء الذين يتناجون دونه كما ذكرنا، ويحصل أيضا معه كسر قلب. إيش معنى كسر قلب؟ يعني بمعنى يشعر حرقة في قلبه ويشعر أنه يعني أوذي. وهذا أيضا كل من إملاءات الشيطان، وكأنه يقول هؤلاء لا يقدروني، يستحقروني، وهكذا وهكذا، مما يملي على الشيطان حتى لربما صارت عنده وحشة عظيمة. ولا ينبغي المؤمن أن يكون مع إخواني على هذه الحالة، إنما ينبغي التأدب بآداب الإسلام التي كلها خير. والسلف لهم أقوال طيبة في هذا الأمر، في النهي عن التناجي، وعملا بما جاء في الحديث وما جاء في الآيات التي ذكرنا، وهي من آداب الإسلام. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال: تضمنت النصوص أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه، لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه، من قول أو فعل بغير حق. وهذا التناجي منه، هذا يدخل في هذا الأمر. أيضا ذكر ابن بطال في شرحه وتعليقه على صحيح البخاري وأيضا غيره، كما ذكر أيضا الإمام مالك هذا الأمر، قال الإمام مالك: لا يتناجى ثلاثة دون واحد، لأنه قد نهي أن يترك واحد. قال: لا أرى ذلك، أي لا ينبغي فعل هذا، يقول: ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا، يعني ينفرد تسعة يتكلموا مع بعض ويجعلون هذا بعيد منهم ويتناجون، هذا تصير وحشة وحزن وكسر قلب. يقول ابن بطال: وهذا القول يستنبط من هذا الحديث الذي مر معنا، لأن المعنى من ترك الجماعة، لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين له، أي كترك الثلاثة اثنين وترك الثالث بينهم في الحديث كما جاء الثلاثة. أيضا ذكر القرطبي رحمه الله تعالى، قال: بل وجود المعنى في العدد الكثير أمكن وأوقع، فيكون أولى، يعني أولى من الثلاثة. هذا بيان أن إيراد الحديث ثلاثة ليس هو الضابط الوحيد في التناجي، وإنما قد يكون بين خمسة، بين يكون عشرة وأكثر من ذلك، وعلى ما بينا. كلام الذي آخر ما ذكرناه عن القرطبي ذكره في المفهم في شرح صحيح مسلم، وهكذا. فدل الحديث بمنطوقه ما علمنا، وبمفهوم الحديث يدل على أنهم إذا كانوا أربعة لم يتناجى، نعم، أو لم يعني إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان يتناجي اثنين من بعض، يعني إذا كانوا أربعة واثنين نحاز إلى جهة تناجي والاثنين نحاز إلى جهة تناجي فلا بأس في هذا، أنا هؤلاء تناجوا وهؤلاء تناجوا زالت العلة. لكن لو تناجى ثلاثة وتركوا الرابع، أو اثنين وتركوا ثالث، هذا لا ينبغي. أما اثنين واثنين فالمسألة هينة. وقد أفتى بذلك، نعم، عبد الله بن عمر كما في البخاري في أدب المفرد منها، نعم، عن أبي صالح عن ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة، أي التناجي أربعة؟ قال: لا يضرك، أي أربعة لا ضرر، لأن اثنين يتناجوا اثنين يتناجوا فلا ضر في ذلك. وهذا الأدب من كمال الشريعة، من كمال الشريعة، ومن يعني عظم مكارم الأخلاق التي ينبغي المسلم أن يتخلق بها، حتى لا يجعل مدخل للشيطان في تفريق صفوف المسلمين وإيجاد الوحشاء والبغضاء بينهم والتدابر والتآمر، كل هذا من كيد الشيطان ومن كيد أعداء أهل الإسلام، فينبغي تجنب ذلك بالحرص على العمل بهذه الآداب العظيمة التي ذكرها الشيخ في هذا الفصل، وفي هذين الفصلين في مسألة أيضا التناجي ومسألة مسألة أخرى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى في باب آخر قال فصل: ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله. الآن شرع في الكلام على آداب الطعام، وآداب الطعام آداب عظيمة ينبغي تعليمها خاصة الصغار. نعم، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم الأبناء الصغار والأولاد الصغار، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجره عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وعن والده، كان في حجر الرسول يتربى، فأكل ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معه طاشت يده في الصحفة فقال: يا غلام سم الله، هذا الأدب الأول في الطعام، وكل بيمينك الأدب الثاني، وكل مما يليك. فذكر آداب عظيمة، وفي هذا الباب آداب كثيرة، لعلنا لطول الباب في المسائل هذه نؤجل الشرح هذا الفصل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بارك الله في الجميع، وفقكم الله تعالى، وننظر إن شاء الله الآن فيما قد يكون من أسئلة. لكن هناك أسئلة أرسل علينا أخينا أخونا أبو يحيى بارك الله فيه، حتى ننظر في إمكان الإجابة عليها بإذن الله تعالى. طيب، يقول: بعض الشباب يذهبون في منطقة صحراوية لجمع الكماء وبيعه، يأخذون بطاقة راعي مكتوب فيها أن هذا الشخص راعي ويملك غنم، وهو ليس كذلك، لأن هذه المنطقة لا يدخلها إلا الرعاء ليجوز لهم ذلك، أم أنه غش؟ هذا أولا كذب، والكذب حرام. بارك الله فيكم، لا يجوز المؤمن أن يكذب، ومواضع الكذب التي أباحها الشرع معلومة، هذا ليس منها. والمؤمن ينبغي تجنب الكبائر هذه. ثم فيه إيهام، وهذا غش لا شك ولا ريب، فلا يجوز هذا. ثم العمل الذي يذهبون إليه له ما يستحق هذا الإثم والجرأة هذه في يعني وقوع في محارم الله. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: إذا كانت هناك فتاة مستقيمة لكن صاحب فتيات صداقة، يقول صديقتهن أو صداقتهن تجلو الشبهات، وإذا نصحت أو إذا نصحت بالابتعاد عنهن تقول سيئاتها لنفسها، المهم هي طيبة وخدومة ومتواضعة، هذا المهم، أما ما تفعله لا يهمني، فما الرأي في هذا القول؟ الأولى أن تقول ما قول الشرع أو الشرع نعم في هذا الأمر، يقول هذا كلام باطل. رسول عليه الصلاة والسلام يبين من الصديق الذي ينبغي أن يماشى وأن يداخل وأن يجالس. في حديث ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جيد، حديث عظيم في الصحيحين، وهو حديث الجليس الصالح والجليس السيء. الجليس الصالح ضرب مثال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كبايع المسك، وبايع المسك قال إما أن يهديك أو تبتاع منه أو تجد عنده ريحة طيبة، هذا معنى الجليس الطيب الصالح صاحب الدين صاحب الخلق، ما تجد عنده إلا كل خير من كلام ومن أيضا يعني أنس ومن مدارسة وغير ذلك. أما جلس السوء قال فهو كنافخ الكير الذي ينفخ الكير، إما أن تجد عنده ريحة كريهة أو تخرج شرارة من كيره فتحرك ثيابك، وهكذا جلس السوء. الصديقة هذه التي عندها خصال شبهات وربما عندها يعني معاصي تنتقل هذه المعاصي إلى الصديق، ويقال في المثل في إن القرين بالمقارن يقتدي، فأنت إذا جلس صديق سيء أخذت من خصال السيئة شئت أم أبيت في يوم وليلة وثالثة وهكذا، ويرقبك في المعاصي التي يقع فيها، لأن ما من إنسان يحب أن يرى أحد وينكر عليه فيفسدك، حتى إذا صرت مثله لا تنكر عليه. نقول هذه الأخت ينبغي أن تنتبه لهذه المسألة، لا تصادقي إلا من كان على دين وخلق. إياك أن تقول لا هذا لهم، لا والله ينتقل إليك، احذري بارك الله فيك. السؤال الثالث، إذا كانت هناك فتاة، وهذا السؤال مكرر، هذا السؤال مكرر إرساله. نعم. السؤال الذي يليه يقول: هل يجوز الذهاب والشراء من مغازة مواد غذائية تبيع في لحم الخنزير والخمر؟ لا، لا تذهب، لا تذهب، اذهب إلى مواضع لا يكون فيها بيع هذا، هذا من باب ماذا؟ من باب التعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، إلا أن لا تجد إلا هذه، فأنت مضطر للذهاب، تذهب وتأخذ الحلال منها وتترك الحرام، لأن هذه ماكل البيع يعني المواد الغذائية فيها الحلال فيها الحرام، تأخذ الحلال وتدع الحرام، لكن الأولى أن لا تعين مثل هؤلاء الذين يتعاملون بالمحرمات ويجاهرون بها ويابون إلا أن يبيعوا ويشتروا فيها، فهؤلاء عندهم كبائر، أصحاب الكبائر الذنوب ينبغي زجرهم. فإذا رأيت تتردد عليهم دائما والله هذا يقرنا، يعني كأنك تقر على الفعل هذا، إلا أن تأتي وتنكر، قول يا أخي ما يجوز لكم تبيعوا خمور الخنزير المحرم، هذا ما يجوز هكذا، باب نصح الله تعالى. وكما ذكرنا الأولى أن تذهب إلى من لا يبيع هذه من إخوانك المؤمنين الصالحين الذين يحرمون ما حرم الله ويحلون ما حل الله. نعم. سؤال آخر يقول: كيف يكون حفظ القرآن بين الشباب السلفي؟ حفظ القرآن كل أولا يعني يبدأ الذي يريد الحفظ يقرأ الآية أمام مجيد في القراءة ضابط، فيلقنه القراءة الصحيحة في الآية من حيث الحركات والغنى وغير ذلك، فإذا ضبط القراءة بعد ذلك كررها، هو كررها يقرأها أولى وثانية، يعني الآية إذا كانت طويلة يجزئها، يجعلها إذا كانت يعني ممكن يجزئها جزئين أو ثلاثة أجزاء، فيبدأ يقرأها المرة الجزء الأول من الآية كرر لا ثم الجزء يلحق بالجزء الثاني كرر مع بعض عدة مرات ثم يلحق الجزء الثاني كرر مع بعض حتى يكرر الآية تكون يعني قد حفظت في يعني في ذهنه وصار مستوعبا لها، ثم ينتقل الآية الثانية ويكرر هكذا بالتكرار حتى يحفظها، ثم يكرر الآية الأولى والثانية مع بعض حتى يضبط يعني حفظ الآية الأولى والثانية متلاحقة، ثم يبدأ بالثالثة ويحفظها، ثم يعيد ويقرأ الثالث الأولى والثانية والثالثة مع بعض، وهكذا في اليوم عند البدء الحفظ ممكن يبدأ في اليوم الأول عند بداية الحفظ بآية آيتين، وثاني يوم آية آيتين، ربما بعد ذلك يكون عنده يعني الدربة وسورة الحفظ، ربما بعد ذلك يحفظ في اليوم نصف صفحة، وبعض الزمن ممكن يحفظ صفحة في كل يوم، وهكذا. وأهم شيء في الحفظ المراجعة، إذا جيت تحفظ ثاني يوم راجع ما كان من قبل الأول يوم الذي أول اللي بعده، يعني دائما عشرة الأيام الأولى هذه عندما تبدأ الحادي عشر لازم تحافظ تراجع العشر الأيام الأولى التي حفظتها من قبل، وإذا انتقلت للثاني عشر تترك الأخيرة وتضبط التسع الذي بعدها، ثم ما تركته تراجع أسبوعيا، يعني القرآن لابد من مراجعته يوميا باستمرار حتى تكون حافظا ضابطا لحفظك، لأن القرآن سهل حفظه سهل تفلته، كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام قل أسرع من تفلت الإبل في عقولها، ومع ذلك الحمد لله يسر الله حفظه. فينبغي الاهتمام بالحفظ ويعني الترديد هكذا، ثم يعني التفسير يعين على الحفظ، تفسير الآيات يعين على الحفظ، لكن ربما لا يعني يتيسر له فهم التفسير الصحيح، يحتاج إلى عالم يفسرها له أو كتاب موثوق به يرجع إليه، فلو حفظ دون تفسير لا بس، ثم بعد ذلك يعود إلى يعني التفسير. والعلماء ينصحون دائما الحفظ في سن الصغر، في الصغر، لأن كما يقال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فينبغي الإنسان دائما يهتم في الحفظ في صغر سنه، وأيضا حتى في الكبر لا بس. أنا أسمع عن امرأة في مدرسة ولا قريبة منها في مسجد يقول بدأت بحفظ القرآن عمرها يمكن حوالي 70 سنة وما أكملت 10 سنوات إلا ما شاء الله حافظ القرآن أو دون ذلك حافظ القرآن وهي في سن 70 و80 لأنها تفرغت لهذا واهتمت وعزمت والحمد لله وفقها الله تعالى. والإنسان إذا أراد أن يحفظ كتاب الله يدعو الله أن يوفقه خاصة في جوف الليل. وأعظم ما يعين الحفظ أنك تصلي بما حفظت، تقوم ليل هكذا تطيل الصلاة تراجع حفظك وأنت في الصلاة، هذا ما يعينك وبركة الحفظ تكون هنا أكثر. نعم. السائل يقول وإذا لم نجد في مدينتنا من لم نأخذ عنه فكيف يكون الحفظ شيخ؟ تحفظ أنت يا أخي، تسمع يعني قراءة مثلا الشيخ الحذيفي، تسمع قراءته في الآية الأولى تضبطها ثم تحفظها والآية الثانية بالمسجل وهكذا، أو أي شيخ من القراء ممن تثق في قراءاتهم وفي أيضا يعني جادة قراءتهم الأمر يسير. ما عزمك لازم شيخ، كم من ناس حفظوا القرآن بهذه الوسائل الحديثة ما شاء الله، نسأل الله هذا الأمر الحمد لله. وإن شاء الله بهذا نكون انتهينا من درس هذه الليلة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، وحياكم الله وإياكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.